الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الحج، قال رضي الله عنه: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذا الحديث العظيم الطويل، حديث جابر رضي الله عنه في ذكر حجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حين خرج إلى من المدينة عليه الصلاة والسلام إلى أن استكمل أعمال المناسك. يصف ذلك رضي الله عنه وصفا دقيقا، ولهذا كما تقدم يعد هذا الحديث منسكا متكاملا جامعا في صفة الحج، في صفة الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا جابر رضي الله عنه يصف مناسك النبي عليه الصلاة والسلام بدقة عظيمة وشرح وبسط وبيان رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه: ثم أذن بلال، أي بالرباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. أذن أي بعد الخطبة، وعرفنا أنها خطبة واحدة، وأنها أيضا تكون قبل الصلاة، وأنها تكون قبل الصلاة. فبعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته أذن بلال، ثم أقام فصلى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، الظهر، ثم أقام فصلى العصر. كان ذلك يوم جمعة، كان ذلك يوم جمعة، النوافق يوم عرفة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام يوم جمعة. وبلال وجابر رضي الله عنه يقول: فصلى الظهر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها جمعة، وإنما صلاها ظهرا، وإنما صلاها ظهرا، ولهذا أسر بالقراءة بخلاف الجمعة. الجمعة يجهر فيها بالقراءة، ولهذا أسر عليه الصلاة والسلام بالقراءة. أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. وهذا جمع تقديم، يعني قدم العصر مع الظهر في وقت الظهر. ومن الحكمة في ذلك أن يتسع وقت الوقوف، لأن الوقوف يمتد بعد صلاتي الظهر والعصر إلى غروب الشمس، فيتسع هذا الوقت ويمتد. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم ركب حتى أتى
ولم يصلي
بينهما شيئا.
قال رضي الله عنه: ولم يصلي بينهما شيئا، يعني بين الظهر والعصر. وهكذا في كل جمع ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي. و قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لو كنت مسبحا، أي متنفلا لا أتممت، أي لا أتممت الصلاة المكتوبة. فما كان عليه الصلاة والسلام يصلي إذا جمع بين الصلاتين اللتين جمع بينهما شيئا. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة.
قال: ثم ركب، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أي ناقته القصواء، حتى أتى الموقف، أي الموطن الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام بعرفة، وحدده تحديدا دقيقا جابر رضي الله عنه، قال: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، أي إلى جهة الصخرات، وجعل حبل المشاة، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة أي طريق المشاة، طريق المشاة أي من عرفات إلى المزدلفة، جعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، واستقبل القبلة، فجعل ناقته القصواء إلى الصخرات، إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. الصخرات هذه تقع خلف الجبل الذي يقال له إلال، ويسميه العوام جبل الرحمة، فكان وقوفه خلف الصخرات التي خلف الجبل مستقبلا صلى الله عليه وسلم القبلة. ولما وقف عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن الذي حدده جابر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وهذا يستفاد منه أن الحاج لا ينبغي له أن يشق على نفسه ويكلف على نفسه بالبحث عن هذا الموطن أو الاتيان عند جبل الرحمة، ولا سيما مع الزحام الشديد الآن في مواسم الحج، بل ينبغي أن يحفظ وقته وجهده ونشاطه في الذكر الذي هو المقصود، الذي هو المقصود في هذا الموطن، فيقبل على الله عز وجل مستقبلا القبلة مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى، يحفظ وقته في هذا بدل الذهاب هنا وهناك والانتقال من مكان إلى موضع، من موضع إلى موضع، فهذا يشغله عن المقصود، فيبقى في مكانه عرف يقول عليه الصلاة والسلام: كلها موقف. ففي أي مكان يكون من عرفة يستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
قال: فلم يزل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، واقفا أي بعرفة حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، الصفرة أي صفرة الشمس بعد الغروب، حتى غاب القرص، حتى غاب القرص. وهذا يدل دلالة بينة على أن الواجب على الحاج أن يقف بعرفة إلى الغروب، أن يقف بعرفة إلى الغروب، إلى أن تغرب الشمس ويذهب القرص ويتحقق من الغروب، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو الذي صنعه عليه الصلاة والسلام، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا كما سيأتي معنا يعد الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من واجبات الحج، أما الوقوف من حيث هو فهو من أركان الحج، فهو من أركان الحج، الوقوف بعرفة من حيث هو هذا ركن من أركان الحج، وأما الوقوف بها إلى أن تغرب الشمس فهذا من واجبات الحج. وسيأتي تفصيل لذلك عند المصنف رحمه الله. والوقوف بعرفة المقصود بالوقوف ليس القيام أن يظل قائما على قدميه، وإنما الوقوف المكث في عرفة، سواء كان قائما على قدميه أو جالسا أو راكبا. وكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو راكب على دابته القصوى، وقف وهو راكب على الدابة مثل ما تقدم، جعل بطن ناقته إلى الصخرات ووقف على وهو على الدابة راكب على دابته، حتى إنه جاء في حديث آخر وهو واقف ممسك بخطام الناقة سقط خطام الناقة من يده عليه الصلاة والسلام، فأبقى إحدى يديه مرفوعة لأنه كان مادا يديه دعاء مد الداعي لله عز وجل، فسقط خطام الناقة من يده فتناوله بإحدى يديه وأبقى إحدى يديه ممدودة مرفوعة بالدعاء. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله.
قال: وأردف أسامة بن زيد، هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه. أردف أسامة بن زيد من عرفات إلى المزدلفة، وسيأتي معنا أنه أردف من المزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، وهذا فيها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، إذا كانت مطيقة لذلك. وأحد أهل العلم المتقدمين أفرد رسالة بهذا وهي مطبوعة: من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الأحاديث التي هي من هذا الباب أو من هذا القبيل. قال: وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دفع من عرفات إلى المزدلفة بعد الغروب، بعد أن غربت الشمس وتحقق من غروبها، دفع عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة وقد شنق للقصواء الزمام. ومعنى شنق للقصواء الزمام أي لم يرخ لها الزمام، وإنما شد الزمام عليه الصلاة والسلام، والشنق هو الضم والتضييق، فشد زمام الناقة حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، يصيب مورك رحله، والمورك هو الموضع من الرحل الذي يجعل عليه الراكب رجله، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام لأنه يريدها لا تسرع، يريدها عليه الصلاة والسلام لا تسرع، أن تمشي مشيا ليس سريعا، فعلى ذلك من أجل ألا تسرع الناقة. وكان أيضا يوصي الناس بعدم السرعة، يوصي الناس بعدم السرعة. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة.
ويقول بيده اليمنى، يشير للناس: أيها الناس، السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة، فهذا حث لهم على السكينة والهدوء وعدم الإسراع، وعدم الإسراع، فأوصى بذلك عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك، كان شنق للقصواء الزمام من أجل ألا تسرع، وأوصى الناس بذلك، قال: السكينة السكينة، السكينة السكينة، فلا يهتم الإنسان بسرعة الوصول، لا يهتم الإنسان بسرعة، كثير من الناس يهتم بسرعة الوصول، حتى إن بعضهم إذا كانوا رفقة أو جماعة في أكثر من أنتم متى وصلتم ونحن وصلنا قبلكم سبقناكم أشياء من هذا القبيل. لا يهتم الحاج بهذا، يهتم بماذا؟ مثل ما قال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز في هذا الموطن يقول ليس السابق من سبق بعيره، ولكن السابق من غفرت ذنوبه. ليس السابق من سبق بعيره، ولكن السابق من غفرت ذنوبه. يهتم الإنسان بهذه المعاني التي جاء من أجلها، فلا يهتم بالعجلة والسرعة والاندفاع والأصوات العالية وغير ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يهدئ الناس، يقول يا أيها الناس السكينة السكينة. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
كلما أتى حبلا من الحبال، أي التل من الرمال، التل الحبل هو التل من الرمال، والسائر من عرفة إلى مزدلفة يجد في الطريق مناطق رملية وبعضها تلال من الرمل، فإذا أقبلت الناقة على التل يرخي لها حتى تسرع قليلا لتصعد هذا التل من الرمال. كلما أتى حبلا، أي تلا من الرمال، أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني تسرع ليعينها السرعة في هذا التل المرتفع على الصعود ويسر الصعود. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
قال: فصلى بها، أي بالمزدلفة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها، أي بالمزدلفة، المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهكذا يفعل في كل جمع بين صلاتين، إذا جمع بين الظهر والعصر تصلى بأذان واحد وإقامتين، وإذا جمع بين المغرب والعشاء تصلى بأذان واحد وإقامتين. فصلى بها، أي المزدلفة، المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. وهذا السياق يدل على أن أول عمل بادر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فور وصوله إلى المزدلفة هو الصلاة. أول عمل بادر إليه هو الصلاة، ولهذا من السنة أن الحاج إذا وصل إلى المزدلفة يبادر، أول عمل يبادر إليه حين الوصول الصلاة، مع أن بعض الحجاج إذا وصل إلى المزدلفة أول ما يبادرون إليه التقاط الجمرات، وبعضهم يحرص على أن يجمع الجمرات التي للرمي كله، ليس في يوم النحر فقط بل حتى في أيام التشريق. ولهذا بعضهم يجمع 70 حصاة، أول ما يصل يجمع 70 حصاة قبل الصلاة، هذا يفعله بعض الحجاج، وهذا من الجهل بالسنة. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما التقط أو ما أمر بالتقاط الحصيات له إلا في منصرفه من مزدلفة، ما بادر إلى الالتقاط. هذا الذي يفعله الناس أو كثير منهم، المبادرة للالتقاط لم يكن من فعله عليه الصلاة والسلام، ولكن في منصرفه أمر الفضل كما سيأتي معنا بالتقاط الحصيات. قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. هذا مثل قوله المتقدم: ولم يصلي بينهما شيئا، يعني الظهر والعصر، لم يسبح أي لم يتنفل، لم يصلي النافلة. وتسمى الصلاة ببعض أعمالها، يقال لم يسبح أو لم يركع أو لم يسجد، أي لم يصلي، لم يصلي أي لم يصلي أن بينهما نافلة. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم اضطجع حتى طلع الفجر.
قال ثم اضطجع صلوات الله وسلامه عليه حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. هنا سؤال ويبنى عليه أيضا مسألة تتعلق بليلة مزدلفة، هل يصلى فيها الوتر أو لا يصلى الوتر؟ بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث في صفة، في وصف جابر رضي الله عنه لحجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه اضطجع حتى طلع الفجر، أنه اضطجع حتى طلع الفجر، فبعضهم يقول ليس فيها وتر، ما يصلى فيها وتر، لأن جابر لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النبي عليه الصلاة والسلام اضطجع حتى طلع الفجر. لكن في الباب، في الباب أن في الباب الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا حضر، ما تركها في سفر ولا حضر، فقد يكون، وهذا ثمة احتمال، قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام بعد الاضطجاع في أثناء الليل وجابر نائم رضي الله عنه قام وصلى ثم رجع ونام، فهو رآه اضطجع وأخبر أنه حتى الفجر، قد يكون في أثناء ذلك صلى، هذا احتمال قائم. وعندنا الحديث الآخر أنه ما ترك الوتر في سفر ولا حضر، في سفر ولا حضر، ولهذا من هو معتاد على صلاة الوتر يصليها على عادته، ولا ينهى، ولا ينهى عنها ليلة مزدلفة. نعم.
قال رحمه الله: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، وهذا فيه أنه صلى الفجر في أول الوقت، حين تبين له الصبح يعني صلىها في أول الوقت، وهذا من أجل أن يتسع الوقت للوقوف، لأن بعد الفجر فيه وقوف إلى ما قبل طلوع الشمس، إلى ما قبل طلوع الشمس هذا وقت وقوف، حتى يمتد الوقوف صلى الفجر عليه الصلاة والسلام في أول وقتها. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده.
قال: ثم ركب القصواء صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، المشعر الحرام الذي بني فيها الآن المسجد المعروف القائم في مزدلفة، حتى أتى المشعر الحرام ووقف مستقبلا القبلة عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال في هذا الموطن نظير ما قال في عرفة، قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع مزدلفة، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فمثل ما تقدم، لا يشغل الإنسان نفسه بالتنقل والبحث عن نفس المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه مشقة على الحجاج وفيه ضياع للوقت، فيقف الحاج في المكان الذي هو فيه، في المكان الذي هو فيه، يستقبل القبلة ويقبل على الله. قال: فدعاه وكبره وهلله ووحده، فهذا فيه أن هذا الموطن موطن يكثر فيه العبد من الدعاء، رافعا يديه، يرفع يديه، فدعاه وكبره يعني يكرر له التكبير الله أكبر الله أكبر، وهلله ووحده، يكثر من التهليل لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس.
قال: فلما يزل واقفا، أي على هذه الصفة التي تقدم ذكرها، يدعو الله ويكبر ويهلل، لم يزل على هذه الحال واقفا حتى أسفر جدا، أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس. دفع عليه الصلاة والسلام إلى منى، دفع عليه الصلاة والسلام إلى منى، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وهذا فيه مخالفة لما كان عليه المشركون، كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فما ما يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، فخالفهم صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس، دفع قبل طلوع الشمس، فبقي واقفا يذكر الله ويدعو إلى ما قبل طلوع الشمس بقليل، دفع عليه الصلاة والسلام أي إلى منى. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا.
قال: وأردف الفضل ابن الفضل بن العباس، أردف الفضل بن العباس، يعني الإرداف الأول كان من عرفات إلى المزدلفة كان أسامة بن زيد، ثم من مزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن العباس، والفضل هو أكبر أولاد العباس، أكبر أولاد العباس، أخو عبد الله بن عباس وهو يكبره. قال: وأردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. هذا المكان الذي بطن محسر أو محسر هو واد يقع بين مزدلفة ومنى، واد يقع بين مزدلفة ومنى، وهو الموطن الذي حسر فيه الفيل، فلم يستطع أن يتقدم، لم يستطع أن يتقدم، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا الموطن الحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول كما في سورة الفيل، فنزلت العقوبة في هذا الموطن. إذن الإسراع الذي حصل فحرك قليلا، يعني أسرع عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مكان عذاب، أن هذا مكان عذاب، عذب فيه أمة أو خلق، عذبوا في هذا المكان بعقوبة أنزلها الله، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا مر بموطن عذاب أسرع صلى الله عليه وسلم، مثل ما سبق أن مر معنا عندما مر في مرجعه من تبوك بديار ثمود، أسرع وقنع رأسه، أسرع وقنع رأسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. هذا فيه أن الطرق التي تؤدي إلى الجمرات عديدة، فسلك الطريق الوسطى عليه الصلاة والسلام التي تخرج أي توصل إلى الجمرة الكبرى، ويقال لها جمرة العقبة، يقال لها جمرة العقبة لأنها كانت في سفح الجبل، لأنها كانت في سفح الجبل، ولهذا تسمى جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها.
أتى حتى أتى الجمرة، أي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، قال التي عندها الشجرة، لأن قديما كان عندها شجرة لكنها أزيلت من قديم، فرماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، أي يرمي الحصاة وهو يرميها يكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، فالرمي مقصوده إقامة الذكر، إقامة ذكر الله، ولهذا مع كل حصاة يكبر، مع كل حصاة يكبر، قال حتى قال يكبر مع كل حصاة. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخف رمى من بطن الوادي.
قال مثل حصى الخذ، مثل حصى الخذ. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في الطريق الفضل بن عباس أن يلتقط له حصيات في منصرفه عليه الصلاة والسلام من مزدلفة، ومثل ما قدمت الذي يفعل كثير من الناس أول ما يصل إلى مزدلفة يبادر للجمع، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هديه المبادرة إلى الصلاة، يصلي الإنسان ويتناول طعام العشاء وينام، هكذا السنة، ينام لأنه مر بجهد عظيم في اليوم فيحتاج النوم حتى ينشط للقيام أيضا في الذكر بعد صلاة الفجر، يكون على قوة ونشاط، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والجمرات إنما التقطت له بعد ذلك في منصرفه من مزدلفة، أمر الفضل أن ينزل من الناقة وأن يلتقط له سبع حصيات مثل حصى الخذ، قال مثل حصى الخذ. ما هو حصى الخذ؟ والخذ نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه لا ينكى العدو ولكنه يكسر السن ويفقع العين. الخذف هو الحصاة التي يضعها الإنسان على إبهامه ثم يدفعها بالسبابة، ثم يدفعها بالسبابة. هذا المكان ما يحتمل أن يضع فيه الإنسان حصاة كبيرة، ما يحتمل أن يضع فيه حجر كبير، فلو وضع حجرا كبيرا ما أصبح ماذا؟ حصى خذف، وإنما حصب أصبح حجرا لا يستعمل فيه ولا يمكن أن يستعمل في الخد. فلاحظ الآن حصى الخد هو الحصاة التي توضع على الإبهام وتدفع، يدفعها الرامي بالسبابة، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال لا ينكى في العدو، لا يستفاد منه في قتال العدو، لكنه يكسر السن ويفقى العين، لو يعبث الطفل بذلك ويتعود على ذلك ربما أضر بأحد أمامه ولا نفع فيه، فنهى عنه. لكنها في صفة الحصاة قال مثل حصى الخذ، يعني الحصاة التي تستعمل في الخذ، وهي حصاة صغيرة مثل حبة الحمص، مثل حبة الحمص، قالوا أصغر من البندقة وبحجم الحمصة تقريبا، فهي حبة حصاة صغيرة ليست حجرا كبيرا ولا شيء آخر أيضا، يعني من يرمي غير الحجار هذا عمله مما أحدث ومن المردود على العامل الذي يرمي حذاء أو يرمي زجاجة أو يرمي شيء من هذا القبيل، هذا كلها من العمل المحدث المردود على فاعله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما التقط له الفضل تلك الحصيات وضعها عليه الصلاة والسلام بيمينه وأراها الناس، قال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم الغلو، لا يأتي إنسان ويغلو في الدين ويقول ما يكفي حصات مثل الخدف، أنا أرمي حجر كبير أو أرمي حذاء أو أرمي لوحا أو أرمي زجاجة، هذا كله من البدع التي ترد على من يقوم بها ولا تقبل منه. قال رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي، والناس كانوا يرمون من تلك الجهة، لأن مثل ما عرفنا كانت هذه الجمرة أين؟ في صفح الجبل، جنب الآخر جبل، فكانوا يرمون من تلك الجهة، من جهة واحدة من بطن الوادي، أما الجهة الأخرى جبل ما يستطيعون الرمي من جهته، لكن أزيل الجبل والرمي يكون من كل الجهات، لأن تيسر الرمي من كل الجهات. نعم، رمى من بطن الوادي. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه.
قال: ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر الذي فيها الإبل قائمة ليقوم عليه الصلاة والسلام بنحرها، فنحر وهي 100، فنحر عليه الصلاة والسلام بيده 63 باشر نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، وهي توافق عدد سني عمره عليه الصلاة والسلام، لأن عمره 63 سنة، فنحر 63 بيده. ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر أي ما بقي، فنحر ما غبر أي ما بقي، وأشركه في هديه، وأشركه أي أشرك عليا عليه الصلاة والسلام في هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
ثم أمر من كل بدنة، يعني هي 100، من كل بدنة أمر ببضعة يعني قطعة من اللحم صغيرة، من كل بدنة من 100، كل بدنة أمر أن يؤتى منها بقطعة صغيرة من اللحم، فجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. المرق مرق ماذا؟ اللحم كله، المرق مرق اللحم كله، فيكون شرب من مرق اللحم كله، لكن الأكل ما يمكن أن يأكل من لحم 100 كلها، فأكل بعض اللحم وشرب من مرقها أي مرق اللحم كله. وهذا في حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعم من ماذا؟ من كل هديه، أن يطعم من كل هديه، مثل ما قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أكل عليه الصلاة والسلام، حرص على ذلك، ولهذا يعني مما يشار إليه هنا أن الحاج يستحب له، لا يلزمه، يستحب له أن يأكل من هديه، إن تيسر له ذلك أن يأكل من هديه، يستحب له ذلك. لكن إذا كان غير متيسر ووكل، مثل ما يفعل الآن كثير من الحجاج، يوكلون الشركة المعتمدة للأضاحي والهدي، فيذبح عنه ولا يحصل شيئا من لحمه، يكون أدى الواجب. لكن الأفضل والأكمل أن يباشر ذبحه بنفسه، وأن يأخذ من لحمه ويطعم منه ويعطي الفقراء والمحتاجين. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر.
قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي بعد أعمال ثلاثة قام بها قبل الطواف، وهي الرمي والنحر والحلق ثم الطواف. رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، وهي مجموعة كما يعني ذكر بعض العلم في أوائل كلمة رن حط، أعمال يوم النحر مجموعة في أوائل كلمة رن حط. إذا نسيت ترتيب الأعمال في يوم النحر تذكر هذه الكلمة رن حط: الراء الرمي، النون النحر، الحاء الحلق، الطاء الطواف. رن حط: الراء الرمي، والنون النحر، والحاء الحلق، والطاء الطواف. فجاء بها على هذا الترتيب. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. والسنة أن يأتي الحاج بهذه الأعمال على هذا الترتيب: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، يأتي بها على هذا الترتيب إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فإن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن تقديم أو تأخير لهذه الأعمال بعضها على بعض إلا قال: افعل ولا حرج، إلا قال: افعل ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: فأتى بني عبد المطلب،
قال: فصلى بمكة الظهر. فصلى بمكة الظهر، يعني هذه الأعمال كلها انتهت متى؟ في الضحى. الرمي والنحر 63 ناقة نحرها بيده، 63 ناقة نحرها بيده، وحلق رأسه ووصل إلى مكة. كل هذا كان قبل صلاة الظهر، فوصل إلى مكة وصلى بها الظهر. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
قال: فأتى بني عبد المطلب، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، عندهم السقاية. والعباس استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام في ترك المبيت في ميناء ليالي أيام التشريق من أجل القيام على السقاية، فرخص له عليه الصلاة والسلام. فقال: انزعوا، يعني الماء، بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. لو أنه عليه الصلاة والسلام نزع، الناس ماذا يفعلون؟ كل يحب أن يفعل مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل منازعة من الناس لهم في السقاية التي هي لهم. فقال: لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. قال: رواه مسلم. هذا عائد على ماذا؟ على كل ما سبق من بداية حديث جابر، واختصر منها بعض المواضع، يعني أتى به كاملا لكنه اختصر منه يعني شيئا يسيرا. نعم.
قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل.
قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. يعني قال هذه الكلمة في أكثر من موطن، ولهذا الشيخ يقول: وكان يفعل المناسك ويقول. فقال هذا في أكثر من موطن، يؤكد على الناس أن يهتدوا بهديه ويستنوا بسنته ويقتدوا بفعله عليه الصلاة والسلام. فكان يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان يحثهم على أخذ المناسك عنه. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا المناسك عنه بالرؤية والمشاهدة، والأمة من بعدهم أخذوا المناسك عنه عليه الصلاة والسلام بما رواه الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلكم هذا الحديث العظيم الطويل الذي يصف فيه جابر رضي الله عنه الوصف الدقيق لحجة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أهل العلم أن حديث جابر يعد ماذا؟ منسكا متكامل. من أراد أن يحج مثل حجة النبي عليه الصلاة والسلام هذا منسك الآن، منسك مختصر متكامل في صفة حج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال خذوا عني مناسككم، قوله هنا خذوا عني مناسككم هذا نظير قوله في الصلاة ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا نظير قوله في عموم أعمال الدين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال رحمه الله: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم.
أكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم، بمعنى أن يحرص المرء على تكميل الحج من حيث الأركان ومن حيث الواجبات ومن حيث السنن والمستحبات، هذا أكمل ما يكون من الحج. لكن لو أن الحاج اقتصر على الأركان والواجبات أجزأه ذلك لكن فاته خير عظيم يترتب على فعل السنن والمستحبات والرغائب، وهي كثيرة قولية وفعلية. لكن لو أنه اقتصر على الأركان والواجبات ولم يزد عليها أجزأه ذلك كما سيبين الشيخ رحمه الله. لكن الأكمل أن يحرص على ماذا؟ على كل الأعمال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول هذا سنة ولا يهتم به، بل يهتم بالسنن ويهتم بالمستحبات والرغائب حتى يكون هذا أكمل في ماذا؟ في حجه وأتم في نسكه. نعم.
قال رحمه الله: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام
قال ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام، ثم قال بعدها والواجبات التي هي كذا، ثم قال في تمامه لأجزأه ذلك. فحاصل كلامه أن الحاج لو اقتصر على الأركان والواجبات أجزأه ذلك، أي في تحقق الحج وجوده، لكن الأكمل هو ما أشار إليه قبل في قوله فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. قال ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام. أركان الحج أربعة عدها رحمه الله تعالى، الأول منها الإحرام. والإحرام المراد به نية الدخول في النسك، الإحرام المراد به نية الدخول في النسك، فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه، من ترك هذه النية لم ينعقد حجه. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. متى يكون العمل حج؟ ليس مجرد الانتقال من مزدلفة إلى منى، من منى إلى كذا، عقد النية أنه شرع في الحج وأعماله. فإذا لما يتحقق منها الدخول في نية النسك وترك ذلك لم ينعقد حجه. أرأيتم لو أن شخصا صلى صلاة من الصلوات المكتوبة وما حصل منها النية، أو نوى نية خاطئة، يعني نواها نفل وهي فر ناسيا، ما تنعقد الصلاة حتى لو أتى بالأعمال كلها، أعمال الصلاة. لو أتى بها بأعمال الصلاة كلها. فإذا ما الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا ركن من أركان الحج. وسيأتي معنا في الواجبات، واجبات الحج، الإحرام من الميقات، من الميقات، كون الإحرام يقع من الميقات هذا من الواجبات. لكن لو أن شخصا ما أحرم من الميقات، تجاوز الميقات في الطريق أحرم، ينعقد الإحرام أو لا ينعقد؟ ينعقد ويتحقق حصول الركن الذي هو عقد النية، لكنه ترك واجبا من واجبات حجه، وهو أن تعقد النية من الميقات. هذا الركن الأول. نعم.
قال رحمه الله: والوقوف بعرفة.
نعم، هذا الثاني من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، وهو الوقوف بعرفة. والركن مثل ما بينها العلماء الذي يفوت، الذي لا يقوم العمل إلا عليه، مثل عماد البيت، أركان البيت، أعمدة البيت. فجانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا عليه هو الركن، تشبيها له بأركان البيت. وعرف الركن بما لا يقوم الشيء إلا به، ما لا يقوم الشيء إلا به، وهي أربعة أركان: الإحرام، والوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هو الركن الذي يفوت الحج بفواته، يفوت الحج بفواته. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل، قيل: يا رسول الله كيف الحج؟ هذا السؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قيل: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، الحج عرفة. وفي رواية أن هذا عند ابن ماجه، في رواية الترمذي قال: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. فهذا يفيد أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. نعم.
قال رحمه الله: والطواف.
قال رحمه الله: والطواف. الطواف أي طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج. وقد قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. ما معنى فأفضنا يوم النحر؟ أي طفنا طواف الإفاضة يوم النحر، تعني من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، زوجة النبي رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. حاضت متى؟ بعد أن طافت طواف الإفاضة، حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها حاضت أو إنها حائض، قال: أحابستنا هي؟ أحابستنا هي، يعني حابستنا عن السفر، ننتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال: أحابستنا هي؟ قيل: يا رسول الله. قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة يوم النحر. قال: فلتنفر إذن. في رواية قال: أخرج، يعني نمشي إذن. وهذا يدل على أن طواف الإفاضة لا بد منه، يدل على أن طواف الإفاضة لا بد منه، وأنه حابس من لم يأتي به، وأنه حابس من لم يأتي به. فهذا الركن الثالث من أركان الحج، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي بعد الإفاضة، يأتي بعد الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله: والسعي.
قال رحمه الله: والسعي، أي بعد الطواف. وقد ثبت في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فإن الله كتب عليكم السعي. وهذا يدل على أن السعي ركن من أركان الحج. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة، ما لم يطف بين الصفا والمروة، وهذا دليل على أن السعي من أركان الحج. نعم.
قال رحمه الله: هو الواجبات التي هي الإحرام من الميقات.
نعم، هذا يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، أنجل مستضعفين من المسلمين أينما كانوا، وفرج همومهم، ونفس كرباتهم، واكبت عدوهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الحج، قال رضي الله عنه: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذا الحديث العظيم الطويل، حديث جابر رضي الله عنه في ذكر حجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من حين خرج إلى من المدينة عليه الصلاة والسلام إلى أن استكمل أعمال المناسك. يصف ذلك رضي الله عنه وصفا دقيقا، ولهذا كما تقدم يعد هذا الحديث منسكا متكاملا جامعا في صفة الحج، في صفة الحج، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا جابر رضي الله عنه يصف مناسك النبي عليه الصلاة والسلام بدقة عظيمة وشرح وبسط وبيان رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه: ثم أذن بلال، أي بالرباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن أي بعد الخطبة، وعرفنا أنها خطبة واحدة، وأنها أيضا تكون قبل الصلاة، وأنها تكون قبل الصلاة. فبعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته أذن بلال، ثم أقام فصلى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، الظهر، ثم أقام فصلى العصر. كان ذلك يوم جمعة، كان ذلك يوم جمعة، النوافق يوم عرفة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام يوم جمعة. وبلال وجابر رضي الله عنه يقول: فصلى الظهر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها جمعة، وإنما صلاها ظهرا، وإنما صلاها ظهرا، ولهذا أسر بالقراءة بخلاف الجمعة، الجمعة يجهر فيها بالقراءة، ولهذا أسر عليه الصلاة والسلام بالقراءة. أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وهذا جمع تقديم، يعني قدم العصر مع الظهر في وقت الظهر. ومن الحكمة في ذلك أن يتسع وقت الوقوف، لأن الوقوف يمتد بعد صلاتي الظهر والعصر إلى غروب الشمس، فيتسع هذا الوقت ويمتد. نعم.
قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: ثم ركب حتى أتى
ولم يصل
بينهما شيئا.
قال رضي الله عنه: ولم يصل بينهما شيئا، يعني بين الظهر والعصر. وهكذا في كل جمع ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لو كنت مسبحا، أي متنفلا، لأتممت الصلاة المكتوبة. فما كان عليه الصلاة والسلام يصلي إذا جمع بين الصلاتين اللتين جمع بينهما شيئا. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة.
قال: ثم ركب، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أي ناقته القصواء، حتى أتى الموقف، أي الموطن الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام بعرفة، وحدده تحديدا دقيقا جابر رضي الله عنه. قال: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، أي إلى جهة الصخرات، وجعل حبل المشاة، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة أي طريق المشاة، طريق المشاة أي من عرفات إلى المزدلفة، جعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. فجعل ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. الصخرات هذه تقع خلف الجبل الذي يقال له إلال، ويسميه العوام جبل الرحمة. فكان وقوفه خلف الصخرات التي خلف الجبل مستقبلا صلى الله عليه وسلم القبلة. ولما وقف عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن الذي حدده جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وهذا يستفاد منه أن الحاج لا ينبغي له أن يشق على نفسه ويكلف على نفسه بالبحث عن هذا الموطن أو الاتيان عند جبل الرحمة، ولا سيما مع الزحام الشديد الآن في مواسم الحج، بل ينبغي أن يحفظ وقته وجهده ونشاطه في الذكر الذي هو المقصود، الذي هو المقصود في هذا الموطن، فيقبل على الله عز وجل مستقبلا القبلة مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى، يحفظ وقته في هذا بدل الذهاب هنا وهناك والانتقال من مكان إلى موضع، من موضع إلى موضع، فهذا يشغله عن المقصود فيبقى في مكانه. عرف يقول عليه الصلاة والسلام: كلها موقف. ففي أي مكان يكون من عرفة يستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
قال فلم يزل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، واقفا أي بعرفة حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، الصفرة أي صفرة الشمس بعد الغروب، حتى غاب القرص، حتى غاب القرص. وهذا يدل دلالة بينة على أن الواجب على الحاج أن يقف بعرفة إلى الغروب، أن يقف بعرفة إلى الغروب، إلى أن تغرب الشمس ويذهب القرص ويتحقق من الغروب، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو الذي صنعه عليه الصلاة والسلام، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا كما سيأتي معنا يعد الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من واجبات الحج، أما الوقوف من حيث هو فهو من أركان الحج، فهو من أركان الحج، الوقوف بعرفة من حيث هو هذا ركن من أركان الحج، وأما الوقوف بها إلى أن تغرب الشمس فهذا من واجبات الحج، وسيأتي تفصيل لذلك عند المصنف رحمه الله. والوقوف بعرفة المقصود بالوقوف ليس القيام أن يظل قائما على قدميه، وإنما الوقوف المكث في عرفة، سواء كان قائما على قدميه أو جالسا أو راكبا. وكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو راكب على دابته القصوى، وقف وهو راكب على الدابة مثل ما تقدم، جعل بطن ناقته إلى الصخرات ووقف على وهو على الدابة راكب على دابته، حتى إنه جاء في حديث آخر وهو واقف ممسك بخطام الناقة سقط خطام الناقة من يده عليه الصلاة والسلام، فأبقى إحدى يديه مرفوعة لأنه كان مادا يديه دعاء مد الداعي لله عز وجل، فسقط خطام الناقة من يده فتناوله بإحدى يديه وأبقى إحدى يديه ممدودة مرفوعة بالدعاء. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها يصيب مورك رحله.
قال: وأردف أسامة ابن زيد، هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه. أردف أسامة ابن زيد من عرفات إلى المزدلفة، وسيأتي معنا أنه أردف من المزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، وهذا فيها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، إذا كانت مطيقة لذلك. وأحد أهل العلم المتقدمين أفرد رسالة بهذا وهي مطبوعة: من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الأحاديث التي هي من هذا الباب أو من هذا القبيل. قال: وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دفع من عرفات إلى المزدلفة بعد الغروب، بعد أن غربت الشمس وتحقق من غروبها، دفع عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة، وقد شنق للقصواء الزمام. ومعنى شنق للقصواء الزمام أي لم يرخ لها الزمام، وإنما شد الزمام عليه الصلاة والسلام، والشنق هو الضم والتضييق، فشد زمام الناقة حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، يصيب مورك رحله، والمورك والموضع من الرحل الذي يجعل عليه الراكب رجله، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام لأنه يريدها لا تسرع، يريدها عليه الصلاة والسلام لا تسرع، أن تمشي مشيا ليس سريعا، فعل ذلك من أجل أن لا تسرع الناقة. وكان أيضا يوصي الناس بعدم السرعة، يوصي الناس بعدم السرعة. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة.
ويقول بيده اليمنى، يشير للناس: أيها الناس السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة، فهذا حث لهم على السكينة والهدوء وعدم الإسراع، وعدم الإسراع، فأوصى بذلك عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك، كان شنق للقصواء الزمام من أجل ألا تسرع، وأوصى الناس بذلك، قال: السكينة 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 السكينة. فلا يهتم الإنسان بسرعة الوصول، لا يهتم الإنسان بسرعة، كثير من الناس يهتم بسرعة الوصول، حتى إن بعضهم إذا كانوا رفقة أو جماعة في أكثر من: أنتم متى وصلتم؟ ونحن وصلنا قبلكم، سبقناكم، أشياء من هذا القبيل. لا يهتم الحاج بهذا، يهتم بماذا؟ مثل ما قال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز في هذا الموطن يقول: ليس السابق من سبق بعيره، ولكن السابق من غفرت ذنوبه، ليس السابق من سبق بعيره، ولكن السابق من غفرت ذنوبه. يهتم الإنسان بهذه المعاني التي جاء من أجلها، فلا يهتم بالعجلة والسرعة والاندفاع والأصوات العالية وغير ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يهدئ الناس، يقول: يا أيها الناس السكينة السكينة. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
كلما أتى حبلا من الحبال، أي التل من الرمال، التل، الحبل هو التل من الرمال، والسائر من عرفة إلى مزدلفة يجد في الطريق مناطق رملية، وبعضها تلال من الرمل، فإذا أقبلت الناقة على التل يرخي لها حتى تسرع قليلا لتصعد هذا التل من الرمال. كلما أتى حبلا أي تلا من الرمال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى تصعد يعني تسرع ليعينها السرعة في 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 هذا التل المرتفع على الصعود ويسر الصعود. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
قال: فصلى بها أي بالمزدلفة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها أي بالمزدلفة المغرب والعشاء، المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وإقامتين. وهكذا يفعل في كل جمع بين صلاتين، إذا جمع بين الظهر والعصر تصلى بأذان واحد وإقامتين، وإذا جمع بين المغرب والعشاء تصلى بأذان واحد وإقامتين. فصلى بها أي المزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وإقامتين المغرب ثلاثة ركعات والعشاء ركعتين. وهذا السياق يدل على أن أول عمل بادر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فور وصوله إلى المزدلفة هو الصلاة، أول عمل بادر إليه هو الصلاة. ولهذا من السنة أن الحاج إذا وصل إلى المزدلفة يبادر، أول عمل يبادر إليه حين الوصول الصلاة، مع أن بعض الحجاج إذا وصل إلى المزدلفة أول ما يبادرون إليه التقاط الجمرات، التقاط الجمرات، وبعضهم يحرص على أن يجمع الجمرات التي للرمي كله، ليس في يوم النحر فقط بل حتى في أيام التشريق. ولهذا بعضهم يجمع 70 حصاة، أول ما يصل يجمع 70 حصاة قبل الصلاة، هذا يفعله بعض الحجاج، وهذا من الجهل بالسنة. وسيأتي لنا، سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما التقط أو ما أمر بالتقاط الحصيات له إلا في منصرفه من مزدلفة، في منصرفه من مزدلفة ما بادر إلى الالتقاط، هذا الذي يفعله الناس أو كثير منهم المبادرة للالتقاط لم يكن من فعله عليه الصلاة والسلام، ولكن في منصرفه أمر الفضل كما سيأتي معنا بالتقاط الحصيات. قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. هذا مثل قوله المتقدم: ولم يصلي بينهما شيئا، يعني الظهر والعصر لم يسبح أي لم يتنفل، لم يصلي النافلة. وتسمى الصلاة ببعض أعمالها، يقال لم يسبح أو لم يركع أو لم يسجد، أي لم يصلي، لم يصلي أي لم يصلي أن بينهما نافلة. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم اضطجع حتى طلع الفجر.
قال: ثم اضطجع صلوات الله وسلامه عليه حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. هنا سؤال ويبنى عليه أيضا مسألة تتعلق بليلة مزدلفة: هل يصلى فيها الوتر أو لا يصلى الوتر؟ بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث في صفة، في وصف جابر رضي الله عنه لحجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه اضطجع حتى طلع الفجر، أنه اضطجع حتى طلع الفجر. فبعضهم يقول ليس فيها وتر، ما يصلى فيها وتر، لأن جابر لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام اضطجع حتى طلع الفجر. لكن في الباب، في الباب أن في الباب الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا حضر، ما تركها في سفر ولا حضر، فقد يكون، وهذا ثمة احتمال، قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام بعد الاضطجاع في أثناء الليل وجابر نائم رضي الله عنه قام وصلى ثم رجع ونام، فهو رآه اضطجع وأخبر أنه حتى الفجر، قد يكون في أثناء ذلك صلى، هذا احتمال قائم. وعندنا الحديث الآخر أنه ما ترك الوتر في سفر ولا حضر، في سفر ولا حضر، ولهذا من هو معتاد على صلاة الوتر يصليها على عادته ولا ينهى عنها ليلة مزدلفة. نعم.
قال رحمه الله: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، وهذا فيه أنه صلى الفجر في أول الوقت، حين تبين له الصبح يعني صلىها في أول الوقت، وهذا من أجل أن يتسع الوقت للوقوف، لأن بعد الفجر فيه وقوف إلى ما قبل طلوع الشمس، إلى ما قبل طلوع الشمس هذا وقت وقوف، حتى يمتد الوقوف صلى الفجر عليه الصلاة والسلام في أول وقتها. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده.
قال: ثم ركب القصواء صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، المشعر الحرام الذي بني فيها الآن المسجد المعروف القائم في مزدلفة، حتى أتى المشعر الحرام ووقف مستقبلا القبلة عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال في هذا الموطن نظير ما قال في عرفة، قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع مزدلفة، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فمثل ما تقدم لا يشغل الإنسان نفسه بالتنقل والبحث عن نفس المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه مشقة على الحجاج وفيه ضياع للوقت، فيقف الحاج في المكان الذي هو فيه، في المكان الذي هو فيه يستقبل القبلة ويقبل على الله. قال: فدعاه وكبره وهلله ووحده، فهذا فيه أن هذا الموطن موطن يكثر فيه العبد من الدعاء، رافعا يديه، يرفع يديه، فدعاه وكبره، يعني يكرر له التكبير، الله أكبر الله أكبر، وهلله ووحده، يكثر من التهليل لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
قال: فلما يزل واقفا، أي على هذه الصفة التي تقدم ذكرها، يدعو الله ويكبر ويهلل، لم يزل على هذه الحال واقفا حتى أسفر جدا، أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس، دفع عليه الصلاة والسلام إلى منى، دفع عليه الصلاة والسلام إلى منى، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وهذا فيه مخالفة لما كان عليه المشركون، كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فما ما يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، فخالفهم صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس، دفع قبل طلوع الشمس، فبقي واقفا يذكر الله ويدعو إلى ما قبل طلوع الشمس بقليل، دفع عليه الصلاة والسلام أي إلى منى. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا.
قال: وأردف الفضل ابن الفضل بن العباس. أردف الفضل بن العباس يعني الإرداف الأول كان من عرفات إلى المزدلفة كان أسامة بن زيد، ثم من مزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن العباس. والفضل هو أكبر أولاد العباس، أكبر أولاد العباس أخو عبد الله بن عباس وهو يكبره. قال: وأردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. هذا المكان الذي بطن محسر أو محسر هو واد يقع بين مزدلفة ومنى، واد يقع بين مزدلفة ومنى، وهو الموطن الذي حسر فيه الفيل فلم يستطع أن يتقدم، لم يستطع أن يتقدم، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا الموطن الحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كما في سورة الفيل، فنزلت العقوبة في هذا الموطن. إذن الإسراع الذي حصل فحرك قليلا يعني أسرع عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مكان عذاب، إن هذا مكان عذاب عذب فيه أمة أو خلق، عذبوا في هذا المكان بعقوبة أنزلها الله. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا مر بموطن عذاب أسرع صلى الله عليه وسلم، مثل ما سبق أن مر معنا عندما مر في مرجعه من تبوك بديار ثمود، أسرع وقنع رأسه، أسرع وقنع رأسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. هذا فيه أن الطرق التي تؤدي إلى الجمرات عديدة، فسلك الطريق الوسطى عليه الصلاة والسلام التي تخرج أي توصل إلى الجمرة الكبرى، ويقال لها جمرة العقبة، يقال لها جمرة العقبة لأنها كانت في سفح الجبل، لأنها كانت في سفح الجبل، ولهذا تسمى جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها.
حتى أتى الجمرة أي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، قال التي عندها الشجرة، لأن قديما كان عندها شجرة لكنها أزيلت من قديم، فرماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها، بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها، أي يرمي الحصات وهو يرميها يكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، فالرمي مقصوده إقامة الذكر، إقامة ذكر الله، ولهذا مع كل حصاة يكبر، مع كل حصاة يكبر، قال حتى، قال يكبر مع كل حصاة. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخف رمى من بطن الوادي.
قال مثل حصى الخذ، مثل حصى الخذ، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في الطريق الفضل بن عباس أن يلتقط له حصيات في منصرفه عليه الصلاة والسلام من مزدلفة، ومثل ما قدمت لا الذي يفعل كثير من الناس أول ما يصل إلى مزدلفة يبادر للجمع، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هديه المبادرة إلى الصلاة، يصلي الإنسان ويتناول طعام العشاء وينام، هكذا السنة ينام، لأنه مر بجهد عظيم في اليوم فيحتاج النوم حتى ينشط للقيام أيضا في الذكر بعد صلاة الفجر، يكون على قوة ونشاط. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والجمرات إنما التقطت له بعد ذلك في منصرفه من مزدلفة، أمر الفضل أن ينزل من الناقة وأن يلتقط له سبع حصيات مثل حصى الخدف، قال مثل حصى الخدف. ما هو حصى الخدف؟ والخدف نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه لا ينكى العدو ولكنه يكسر السن ويفقع العين. الخدف هو الحصات التي يضعها الإنسان على إبهامه ثم يدفعها بالسبابة، ثم يدفعها بالسبابة. هذا المكان ما يحتمل أن يضع فيه الإنسان حصات كبيرة، ما يحتمل أن يضع فيه حجر كبير، فلو وضع حجرا كبيرا ما أصبح ماذا؟ حصى خدف، وإنما حصب أصبح حجرا لا يستعمل فيه ولا يمكن أن يستعمل في الخدف. فلاحظ الآن حصى الخدف هو الحصات التي توضع على الإبهام وتدفع، يدفعها الرامي بالسبابة، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال لا ينكى في العدو، لا يستفاد منه في قتال العدو، لكنه يكسر السن ويفقى العين، لو يعبث الطفل بذلك ويتعود على ذلك ربما أضر بأحد أمامه ولا نفع فيه، فنهى عنه. لكنها في صفة الحصات قال مثل حصى الخدف، يعني الحصات التي تستعمل في الخد، وهي حصات صغيرة مثل حبة الحمص، مثل حبة الحمص، قالوا أصغر من البندقة وبحجم الحمصة تقريبا، فهي حبة حصات صغيرة ليست حجرا كبيرا ولا شيء آخر أيضا، يعني من يرمي غير الحجار هذا عمله مما أحدث ومن المردود على العامل الذي يرمي حذاء أو يرمي زجاجة أو يرمي شيء من هذا القبيل، هذا كلها من العمل المحدث المردود على فاعله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما التقط له الفضل تلك الحصيات وضعها عليه الصلاة والسلام بيمينه وأراها الناس، قال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم الغلو. لا يأتي إنسان ويغلو في الدين ويقول ما يكفي حصات مثل الخدف، أنا أرمي حجر كبير أو أرمي حذاء أو أرمي لوحا أو أرمي زجاجة، هذا كله من البدع التي ترد على من يقوم بها ولا تقبل منه. قال رمى من بطن الوادي، والناس كانوا يرمون من تلك الجهة، لأن مثل ما عرفنا كانت هذه الجمرة أين؟ في صفح الجبل، جنب الآخر جبل، فكانوا يرمون من تلك الجهة، من جهة واحدة من بطن الوادي، أما الجهة الأخرى جبل ما يستطيعون الرمي من جهته، لكن أزيل الجبل والرمي يكون من كل الجهات، لأن تيسر الرمي من كل الجهات. نعم، رمى من بطن الوادي. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه.
قال ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر الذي فيها الإبل، قائمة ليقوم عليه الصلاة والسلام بنحرها، فنحر وهي 100، فنحر عليه الصلاة والسلام بيده 63، 63 باشر نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، وهي توافق عدد سني عمره عليه الصلاة والسلام، لأن عمره 63 سنة، فنحر 63 بيده بيده. ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر أي ما بقي، فنحر ما غبر أي ما بقي، وأشركه في هديه، وأشركه أي أشرك عليا عليه الصلاة والسلام في هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
ثم أمر من كل بدنة، يعني هي 100، من كل بدنة أمر ببضعة، يعني قطعة من اللحم صغيرة، من كل بدنة من 100، كل بدنة أمر أن يؤتى منها بقطعة صغيرة من اللحم، فجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. المرق مرق ماذا؟ اللحم كله، المرق مرق اللحم كله، فيكون شربا من مرق اللحم كله، لكن الأكل ما يمكن أن يأكل من لحم 100 كلها، فأكل بعض اللحم وشرب من مرقها أي مرق اللحم كله. وهذا في حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعم من ماذا؟ من كل هدية، أن يطعم من كل هدية، مثل ما قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أكل عليه الصلاة والسلام، حرص على ذلك. ولهذا يعني مما يشار إليه هنا أن الحاج يستحب له، لا يلزمه، يستحب له أن يأكل من هديه، إن تيسر له ذلك أن يأكل من هديه، يستحب له ذلك. لكن إذا كان غير متيسر ووكل، مثل ما يفعل الآن كثير من الحجاج، يوكلون الشركة المعتمدة للأضاحي والهدي، فيذبح عنه ولا يراه، لا يراه ولا 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 يحصل شيئا من لحمه، يكون أدى الواجب، أدى الواجب. لكن الأفضل والأكمل أن يباشر ذبحه بنفسه، وأن يأخذ من لحمه ويطعم منه ويعطي الفقراء والمحتاجين. نعم.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر.
قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي بعد أعمال ثلاثة قام بها قبل الطواف، وهي الرمي والنحر والحلق ثم الطواف. رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، وهي مجموعة كما يعني ذكر بعض العلم في أوائل كلمة رن حط، أعمال يوم النحر مجموعة في أوائل كلمة رن حط. إذا نسيت ترتيب الأعمال في يوم النحر تذكر هذه الكلمة رن حط: الراء الرمي، النون النحر، الحاء الحلق، الطاء الطواف. رن حط: الراء الرمي، والنون النحر، والحاء الحلق، والطاء الطواف. فجاء بها على هذا الترتيب. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. والسنة أن يأتي الحاج بهذه الأعمال على هذا الترتيب: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، يأتي بها على هذا الترتيب إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فإن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن تقديم أو تأخير لهذه الأعمال بعضها على بعض، إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: فأتى بني عبد المطلب،
قال فصلى بمكة الظهر، فصلى بمكة الظهر، يعني هذه الأعمال كلها انتهت متى؟ في الضحى، الرمي والنحر، 63 ناقة نحرها بيده، 63 ناقة نحرها بيده، وحلق رأسه ووصل إلى مكة. كل هذا كان قبل صلاة الظهر، فوصل إلى مكة وصلى بها الظهر. نعم.
قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
قال فأتى بني عبد المطلب، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، عندهم السقاية. والعباس استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام في ترك المبيت في ميناء ليالي أيام التشريق من أجل القيام على السقاية، فرخص له عليه الصلاة والسلام، فقال انزعوا يعني الماء بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. لو أنه عليه الصلاة والسلام نزع، الناس ماذا يفعلون؟ كل يحب أن يفعل مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل منازعة من الناس لهم في السقاية التي هي لهم، فقال لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. قال رواه مسلم هذا عائد على ماذا؟ على كل ما سبق من بداية حديث جابر، واختصر منها بعض المواضع، يعني أتى به كاملا لكنه اختصر من يعني شيئا يسيرا. نعم.
قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل
قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، يعني قال هذه الكلمة في أكثر من موطن، ولهذا الشيخ يقول وكان يفعل المناسك ويقول، فقال هذا في أكثر من موطن يؤكد على الناس أن يهتدوا بهديه ويستنوا بسنته ويقتدوا بفعله عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكان يحثهم على أخذ المناسك عنه. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا المناسك عنه بالرؤية والمشاهدة، والأمة من بعدهم أخذوا المناسك عنه عليه الصلاة والسلام بما رواه الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلكم هذا الحديث العظيم الطويل الذي يصف فيه جابر رضي الله عنه الوصف الدقيق لحجة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أهل العلم أن حديث جابر يعد ماذا؟ منسكا متكامل، من أراد أن يحج مثل حجة النبي عليه الصلاة والسلام هذا منسك، الآن منسك مختصر متكامل في صفة حج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: خذوا عني مناسككم. قوله هنا: خذوا عني مناسككم، هذا نظير قوله في الصلاة ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا نظير قوله في عموم أعمال الدين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبي غير مقبول منه. نعم.
قال رحمه الله: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم.
أكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. بمعنى أن يحرص المرء على تكميل الحج من حيث الأركان ومن حيث الواجبات ومن حيث السنن والمستحبات، هذا أكمل ما يكون من الحج. لكن لو أن الحاج اقتصر على الأركان والواجبات أجزأه ذلك، أجزأه ذلك، لكن فاته خير عظيم يترتب على فعل السنن والمستحبات والرغائب، وهي كثيرة قولية وفعلية. لكن لو أنه اقتصر على الأركان والواجبات ولم يزد عليها أجزأه ذلك كما سيبينه الشيخ رحمه الله. لكن الأكمل أن يحرص على ماذا؟ على كل الأعمال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول هذا سنة ولا يهتم به، بل يهتم بالسنن ويهتم بالمستحبات والرغائب حتى يكون هذا أكمل في ماذا؟ في حجه وأتم في نسكه. نعم.
قال رحمه الله: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام
قال ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام، ثم قال بعدها والواجبات التي هي كذا، ثم قال في تمامه لأجزأه ذلك. فحاصل كلامه أن الحاج لو اقتصر على الأركان والواجبات أجزأه ذلك، أي في تحقق الحج وجوده، لكن الأكمل هو ما أشار إليه قبل في قوله فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. قال ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام. أركان الحج أربعة عدها رحمه الله تعالى، الأول منها الإحرام، والإحرام المراد به نية الدخول في النسك، فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه، والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. متى يكون العمل حج؟ ليس مجرد الانتقال من مزدلفة إلى منى، من منى إلى كذا، بعقد النية، عقد النية أنه شرع في الحج وأعماله. فإذا لما يتحقق منها الدخول في نية النسك وترك ذلك لم ينعقد حجه. رأيتم لو أن شخصا صلى صلاة من الصلوات المكتوبة وما حصل منها النية، أو نوى نية خاطئة، يعني نواها نفل وهي فر ناسيا، ما تنعقد الصلاة حتى لو أتى بأعمال الصلاة كلها. فإذا ما الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا ركن من أركان الحج. وسيأتي معنا في الواجبات، واجبات الحج، الإحرام من الميقات، كون الإحرام يقع من الميقات هذا من الواجبات. لكن لو أن شخصا ما أحرم من الميقات، تجاوز الميقات في الطريق أحرم، ينعقد الإحرام أو لا ينعقد؟ ينعقد، ويتحقق حصول الركن الذي هو عقد النية، لكنه ترك واجبا من واجبات حجه، وهو أن تعقد النية من الميقات. هذا الركن الأول. نعم.
قال رحمه الله: والوقوف بعرفة.
نعم، هذا الثاني من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، والركن مثل ما بينها العلماء الذي يفوت، الذي لا يقوم العمل إلا عليه، مثل عماد البيت، أركان البيت، أعمدة البيت. فجانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا عليه هو الركن، تشبيها له بأركان البيت. وعرف الركن بما لا يقوم الشيء إلا به، ما لا يقوم الشيء إلا به، وهي أربعة أركان: الإحرام، والوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هو الركن الذي يفوت الحج بفواته، يفوت الحج بفواته. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل قيل يا رسول الله كيف الحج، هذا السؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قيل يا رسول الله كيف الحج، قال الحج عرفة، الحج عرفة. في رواية أن هذا عند ابن ماجة، في رواية الترمذي قال الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. فهذا يفيد أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. نعم.
قال رحمه الله والطواف.
قال رحمه الله والطواف، الطواف أي طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج. وقد قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. ما معنى فأفضنا يوم النحر؟ أي طفنا طواف الإفاضة يوم النحر، تعني من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، زوجة النبي رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. حاضت متى؟ بعد أن طافت طواف الإفاضة، حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها حاضت أو إنها حائض، قال أحابستنا هي، أحابستنا هي، يعني حابستنا عن السفر، ننتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال أحابستنا هي؟ قيل يا رسول الله، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة يوم النحر. قال فلتنفر إذن، في رواية قال أخرج، يعني نمشي إذن. وهذا يدل على أن طواف الإفاضة لا بد منه، يدل على أن طواف الإفاضة لا بد منه، وأنه حابس من لم يأتي به، وأنه حابس من لم يأتي به. فهذا الركن الثالث من أركان الحج، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي بعد الإفاضة، يأتي بعد الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله والسعي.
قال رحمه الله والسعي أي بعد الطواف. وقد ثبت في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فإن الله كتب عليكم السعي. وهذا يدل على أن السعي ركن من أركان الحج. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة، ما لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا دليل على أن السعي من أركان الحج. نعم.
قال رحمه الله هو الواجبات التي هي الإحرام من الميقات.
نعم، هذا يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، يصدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، وفرج همومهم، ونفس كرباتهم، واكبت عدوهم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.